الشعب في ميادين متعددة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على البلاد، موضحا أن الإيرانيين حققوا انتصارا تاريخيا سيظل خالدا في ذاكرة الأمة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض علاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأشاد عراغشي بموقف الرياض في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. بدوره أعرب بن سلمان عن أمله بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان عراغشي التقى في مدينة جدة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وأجرى معه مباحثات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والعدوان الأخير على إيران. تبنت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف السفينة إترنيتي سي أثناء توجهها إلى ميناء إيلات في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى غرقها. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة بالعملية، مشيرا إلى عدم استجابة السفينة لتحذيرات ونداءات البحرية اليمنية وإلى انتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ الأراضي المحتلة. ولفت سريع إلى إنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن، مشددا على مواصلة صنعاء تحذير الشركات والدول التي تتعامل مع الكيان حرصا على سلامتهم. تستعد واشنطن لاستضافة لقاء سري مفاجئ يجمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس هيئة السلطة الانتقالية السورية أبو محمد الجولاني في حدث قد يعيد رسم تحالفات المنطقة. وكشف الإعلام العبري أن اللقاء المرتقب سيعقد في سبتمبر أيلول المقبل. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في سياق هذا التقرير.
في خطوة مفاجئة قد تفتح فصلا جديدا من العلاقات في الشرق الأوسط، كشفت وسائل إعلام عبرية عن لقاء مرتقب يجمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال شهر أيلول المقبل. ووفق وسائل إعلام الاحتلال فإن اللقاء يهدف لتوقيع اتفاقية أمنية تمهد لاتفاقية سلام شاملة بين دمشق وتلأبيب وسط مساع أمريكية لرفع الجولاني من قوائم الإرهاب وشطب جماعته هيئة تحرير الشام من قوائم الأمم المتحدة. ويتزامن الكشف عن هذا اللقاء مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه ترامب الذي أعلن أن نتنياهو طلب منه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت تشير فيه معلومات إلى أن الإمارات تلعب دور الوسيط الرئيسي في هذه التفاهمات بمعرفة واطلاع سعودي، غير أن العقبات لا تزال قائمة أبرزها رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في هضبة الجولان بعد سقوط نظام بشار الأسد، فضلا عن شكوك إسرائيلية بقدرة الجولاني على السيطرة الكاملة على الفصائل المسلحة في الجنوب السوري. وفي سياق متصل أكد موقع إسرائيل هيوم أن ترامب يقيد نتنياهو بهذا الاتفاق مقابل الموافقة على اتفاق تهدئة في غزة ينهي الحرب هناك، ضمن ترتيبات إقليمية واسعة تستهدف تثبيت أمن تل أبيب قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة. وفيما ترفض تل أبيب مناقشة سيادتها على الجولان بالكامل، طرحت سيناريوهات بديلة منها نشر قوات أمريكية بدلا من الإسرائيلية في الجنوب أو دفع رسوم إيجار لثلث الجولان مقابل الإقرار بسيادتها على الثلثين المتبقيين. ويحذر محللون من أن الملف يتجاوز مجرد اتفاق أمني إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في سوريا والمنطقة بأكملها.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 40 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 57,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 137,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على مهزل بمخيم النصرات وسط القطاع، فيما استهدف مخيم لبريج بنيران الرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية. وفي مدينة غزة استهدفت الكيان منزلا في البلدة القديمة، كما تعرضت خان يونس جنوبي القطاع لنيران مروحيات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي. أعلنت كتائب القسام تفجير منزل مفخخ بقوة راجلة للاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها. وأشارت الكتائب إلى استهداف مقاتليها جرافة للاحتلال بعبوة في خان يونس جنوبي القطاع. ومن جهتها أكدت سرايا القدس قنص مقاتليها جندي إسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة، لافتة إلى بثها مشاهد مصورة تظهر استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس بقذائف الهاون. إلى ذلك اعترفت صحيفة هآرس العبرية بمقتل أكثر من 60 جنديا إسرائيليا جراء هجمات المقاومة في غزة منذ بداية العام الجاري. طالبت المقررة الأممية في الأراضي المحتلة الفلسطينية دولا أوروبية بتقديم توضيحات حول توفير مجال جوي آمن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو. وانتقدت فرانشيسكا ألبانيز كل من فرنسا واليونان وإيطاليا لإقدامهم على هذه الخطوة، مشيرة إلى ضرورة اعتقال نتنياهو بموجب التزامات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي لارتكاب جرائم حرب بحق سكان غزة. تواصل قوات الاحتلال عملية هدم لمنازل في مخيم طول كرم بالضفة الغربية وسط ظروف إنسانية صعبة ونزوح جماعي للسكان. مصدر فلسطيني مسؤول أكد تدمير الاحتلال أكثر من 200 منزل ومبنى في مخيمي طول كرم ونور شمس ضمن العامة العسكرية المتواصلة منذ شهور. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن تحقيق الإنجازات الدفاعية في البلاد تم بواسطة الكفاءات العلمية المحلية. القوات اليمنية تتبنى عملية إغراق السفينة إترنيتي سي أثناء توجهها إلى ميناء إيلات. وكتاب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ بقوة راجل الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. شكرا لكم والسلام عليكم أعزائي الكرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خصائص سيد الشهداء عليه السلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الأمة الحية هي التي تعنى بسير عظمائها ومن امتاز منها بأمر في الدين، وهي التي تحفظ تاريخ حياتها وتستفيد منه. وأمتنا الإسلامية أمة عريقة ذات مجد أثيل وتاريخ مجيد، وهي أولى من غيرها في معرفة رجالها وأخبارهم، وفي مقدمتهم وطليعتهم رسول الحق والهدى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وكذا أهل بيته الأكرمون الأطيبون علي والزهراء والحسن والحسين، والتسعة الطاهرون المعصومون من أبناء الحسين صلوات الله عليهم. والسيد الزكي أبو عبد الله الحسين عليه السلام قد جمع الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من علو الهمة ومنتهى الشجاعة وأقصى غاية الجود إلى أسرار العلم وفصاحة اللسان ونصرة الحق وجهاد الظلم والعدل والصبر والحلم والمروءة والورع وكل فضيلة وحسنة وكرمة. ثم أنه كان اختص بسلامة الفطرة وجمال الخلقة ورجاحة العقل، وأضاف إلى هذه المحامد كثرة العبادة وأفعال الخير والبر والإحسان. فكان إذا أقام بالمدينة أو غيرها مفيدا بعلمه، مرشدا بعمله، مهذبا بكريم أخلاقه، مؤدبا ببليغ بيانه، سخيا بماله، متواضعا للفقراء، مواصلا للصدقات على الأيتام والمساكين، منتصفا للمظلومين، فهو حيا وشهيدا علم المهتدين وقدوة الصالحين ومنار المقربين والمتقين وقدوة المستبصرين، أما شهادته فهي عظة المعتبرين. أيها الأخوة الأفاضل، لقد اضطر نكد الدنيا سيدنا الإمام الحسين عليه السلام إلى إيثار الموت على الحياة، وهو أعظم رجل في زماله لا نظير له في شرق الأرض ولا غربها، فدوت كلمته وصدعت: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. لقد أبت نفسه الكريمة الضيم واختار السلة على الذلة، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة وابن عساكر في تاريخ دمشق. قال الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد خيرنا بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وبطون طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، على أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وقد وصفه أبو نصر بن نبات فقال: والحسين الذي رأى الموت في العز حياة والعيش في الذل قتلا. ومع التفاوت الذي بلغ أقصى ما يتصور بين فئة الإمام القليلة وجيش يزيد في العدد والعدد والمدد، كان ثبات سيد الشهداء ورباطة جأشه وشجاعته سلام الله عليه تحير الألباب، فلا عهد للبشر بمثلها، كما كانت دناءة خصومه وقتله لا شبيه لها. وقد نزل العدل الإلهي منتقماً، فقتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء كما قتل الحسين يوم عاشوراء، وبعث رأسه إلى الإمام زين العابدين عليه السلام كما بعث رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى ابن زياد وابن مرجانة. وهل أمهل يزيد بن معاوية بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه إلا 3 سنين أو أقل، فقد روى ابن جرير الطبري في تاريخه عن هشام بن محمد الكلبي أنه ولي 2 سنة و8 أشهر فقط. وأي موعظة أبلغ من أن كل من اشترك في دم الإمام الحسين عليه السلام قد اقتص الله تعالى منه، فنكب وقتل وقضى ذليلا تلاحقه لعنات الله والملائكة والناس. وأي عبرة لأولي الأبصار والأفهام أعظم من كون ضريح سيد الشهداء عليه السلام غدا حرما معظما تشد إليه الرحال من أقصى الدنيا من جميع البلدان والشعوب، يتشرف بحضرته جميع الأقوام والملل. وأما قبر يزيد فقد صار مزبلة في الشام يزدحم عليها الذباب. لقد نهض الإمام الحسين بن علي عليه السلام في فتية من أهل بيته ورجال من أصحابه، ما كان على وجه الأرض شبيه لهم يومئذ، كما قال الحسن البصري، إذ كانوا نجوم الشهامة والشمم والقدوة في الصبر والحزم والشجاعة والنبل، وإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسيا. وبذلك يكون الإمام الحسين عليه السلام هو الذي عبد للأمم طريق الخروج على ولاة الفسق والفجور، ودعا إلى جهاد الظلم من استطاع إليه سبيلا، فجاد هو بنفسه وبذل مهجته لإقامة الحق والعدل والسنة مقام الباطل والأهواء والاستبداد. فمضى التاريخ لا يذكره إلا بالإجلال، ومضت سيرته في الأجيال لا ترى إلا أنها الأسوة المثلى، حتى قال غاندي زعيم الهند، لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. وقال أحد علماء الدين النصارى متحسرا، لو كان الحسين منا لرفعناه بيرقا في كل مكان. فسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما بقي الليل والنهار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله الهداة الأبرار.
جهنمي علي يعجب الحسين، إني أعوذ بالحسين مما يغضب الحسين، ديني ودنياي الحسين.
ابجن حيلي عيوني على اهلي يلعبوني، لا منهم اجتنا اخبار بين اجناب خلوني، كل شي هون بس ما يهون لو يميتون طبله، تصرخ لاهلي يخذوني انا كلش اعز دله، ما ردوا لي لجانا ويامي هسانا المجد على بهمي، وين القاهم وين احبابي، لا اولادي ولا ابن امي.
حقك قلبي وين اني وتين حقك،
من القاه وما احبابي اقعد وانظر ببابي يا ما عادي بيت هواي ما هم بيهم وعتابي اتذكر زمان الفايت والقعدات عصريه وتامل تجي وتعود قمت اخطرها يوميه ليلي من الهام سهرانه وعيوني تصبي وعمياله اتذكر موتات اصحابك واطفالي اللي كانت عطشانه حقك قلبي تغني وتنحن وفقد احبابي من يدي الاصعب ما واحد مرني وقلاني الله يساعد قلبي الزين صاير نوحة عكازة صير زوال فجنازة ظل ينحب توالي للي فاقد عزازة اختي المال يا اخواني الدنيا بعينها ظلمة للطفل اللي يضيع بزور يبجي يدور علمة يا اخويا اقعد في يد والروحك سهم الشعر ما ريد تايلوحك جيتك ما صابك يا مدلل خفت الجيم يا أخويا جروحك حقك قلبي تغيرني وتينحل وفقد أحبابي من يدي الأصعب ما واحد مرني وقلناني الله يساعد قلبي الزين قلبي بشوقه وحساسه يتذكرها لو ناسه هو المشتاق ما ينسى ولا ينشالي لبراسه خويا المغرب من يصير روح تريد واليها وطبل الدار والقلدار تبجي وتنعر راعيها قلب بروحه تكام ويتبطى ويا جبني الخاطر كام يسهر ساعة ذكر قاسي وانحب وساعة ذكر طبراتي الاكبر حقك قلبي تغيرني وتينحب وفقد احبابي من يدي الاصعب ما واحد مرني وقلناني الله يساعد قلبي الزين
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات نتحدث فيه عن أحكام التقليد وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية حياك. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم
حياكم الله أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام
حياكم الله ورعاكم اسمح لي بفاصل سماحة السيد ونعود إليكم مستمعين الأعزاء فاصل ونعود إن شاء الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال المطروح من قبل متابعينا الكرام: سألني شخص عن مسألة وأنا أعلم بأن رأي مرجعه مخالف لفتوى مرجعي، فهل يجوز لي إجابته وفق فتوى مرجعي وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة، فما الحكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. أحسنتم. من المسائل الحيوية في الواقع والمهمة أن هناك من يسأل مسائل شرعية، ولكن أنت تعرف أن المرجع يختلف. ربما مرجع السائل مرجع، والمرجع المسؤول يختلف عن مرجع السائل، كل واحد عنده مرجع معين. فهنا نقول عندنا ثلاثة حالات: إذا كنت تعلم أن هذا السائل يقلد مرجع آخر، وهذه المسألة تختلف عن رأي مرجعك والمرجع المرجع السائل، يعني مرجع السائل يقول بالجواز والمرجع الذي يقلده المسؤول يقول بعدم الجواز، فلا يجوز لك أن تجيبه بما بحسب رأي مرجعك، إما أن تجيبه بحسب مرجعه بحسب رأي مرجعه، وإما أن تقول بحسب رأي مرجعك لا أعلم. إذن هذه مسألة. إذا أنا مثلا أنا المسؤول، سألني سائل وأعرف أن هذه المسألة عندي مثلا عدم الجواز، أما عند مرجعه يجوز، فليس لي الحق أن أجيبه بحسب رأي مرجعي أنا. هذه مسألة. تارة لا، هذا السائل عندما سأل أنا أعرف أنه يقلد مرجع آخر، ولكن لا أعلم أن هذه المسألة هل هي مخالفة أو لا متوافقة. أنت تعرف كثير من المسائل الشرعية العلماء يتفقون عليها، لا أعلم أن هذه المسألة هل هي مورد اختلاف بين مرجعي ومرجع السائل، فلي أن أجيبه على طبق رأي مرجعي أنا. والحالة الثالثة، لا أعلم أن هذا يقلد نفس المرجع الذي أنا أقلده أو لا يقلد مرجع آخر، لا أعلم، فأيضا في نفس هذه الحالة يجوز لي أن أجيبه طبق رأي مرجعي. خلاصة الكلام، عندنا ثلاثة حالات: إذا كنت أعرف أنه يقلد مرجع آخر وهذه المسألة مختلف فيها بين مرجعي أنا كمسؤول ومرجع السائل، فليس لي الحق أن أجيبه طبق فتاوى مرجعي أنا، أما أن أجيبه طبق فتاوى المرجع الذي هو يقلده، أو أقول لا أعلم ما يقول المرجع الذي أنت تقلده. أما بالنسبة أن لا أعرف يوجد خلاف بين المسألة بهذه المسألة بين مرجعي وبين مرجع السائل، أو لا أعرف أنه هل يقلد مرجع آخر أو لا، فأقول لك أن تجيبه طبق فتاوى مرجعك أنت أيها المسؤول.
أحسنتم سماحة السيد، أحسنتم وأجدتم. فاصل ونعود إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد.
حياك
سيدنا. السؤال التالي: لو كان أحد المكلفين مقلدا لبعض المراجع الماضين ورجع إلى مرجع آخر مطلقا بشكل مطلق لمدة سنتين بناء على آراء بعض أهل الخبرة في المنطقة، وقد اختلفوا الآن في تحديد الأعلم، وهل هو المرجع المتوفى أو المرجع الجديد الذي اختاره؟ وهؤلاء كلهم من الثقات، ولهذا الاختلاف بقي ذلك المكلف في حيرة من أمره لا يدري ما يفعل، ما هو الحكم؟
أحسنتم. هذه من المسائل في الواقع التي ابتلي بها بعض الناس الذين كانوا يقلدون مرجع من المراجع كالسيد الخوئي رضوان الله عليه، وعندما توفي السيد الخوئي منهم من عدل على مرجع من المراجع الأحياء، يعني قلد مرجع حي، لكن بعد ذلك ثبت عنده أنه لا يجوز لك العدول إذا هذا المرجع الميت أعلم من الأحياء. لماذا؟ لأن نحن قلنا في التقليد لابد أن ترجع إلى المرجع الأعلم. طيب، فهنا نقول له: أنت أيها السائل، إذا عدلته وقلدته مرجع من الأحياء فعليك أن تذهب وتتفحص تتحرى إذا ثبت عندك أن المرجع الميت هو الأعلم وهو الأورع، فنقول لك ترجع من إلى المقلد، إلى مرجعك الذي كنت أنت سابقا قمت بتقليده. فطبعا لا نقول هو التقليد ابتدائي بالمناسبة،
صحيح،
وإنما هو نقول عدولك ليس صحيح. لا، المفروض بما أن هذا هو الأعلم فالعدول لا يصح. لماذا؟ لأن لا يصح العدول من الأعلم إلى غير الأعلم. فنقول عليك أن تتفحص وعليك أن تتحرى وتسأل إذا ثبت المرجع المتوفى هو الأعلم فأن تبقى عليه. أما إذا لم يثبت عندك أن المرجع المتوفى هو الأعلم وهو الأورع، ما توصلت إلى هذا، فنقول يجوز لك أن تقلد أحد المراجع الأحياء.
أحسنتم، شكرا، بارك الله بكم. والسؤال التالي: ما الفرق بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط، يعني وكيف يستطيع العامي أن يميز بين هذين الاثنين؟
أحسنتم. هذا في الواقع من المسائل ربما يحتاجها من يرجع إلى الرسالة العملية ويستفيد منها ويأخذ منها. طبعا عندنا على الأحوط وجوبا وعندنا على الأحوط لزوما، هذا المصطلح يسمى احتياط وجوبي.
نعم،
يعني يحتاط احتياط وجوبي يرجع به إلى الغير،
إما أن يعمل بهذا الاحتياط الوجوبي
وإما أن يرجع به إلى الغير، يعني جائز له أن يرجع إلى غير الأعلم، يعني بالرتبة الثانية.
نعم،
هذا لماذا؟ لأنه على الأحوط وجوبا أو لزوما، لا يوجد فرق. وإذا قال يجب احتياطا فهو فتوى بالاحتياط، يعني هناك احتياط وجوبي وهنا فتوى بالاحتياط. كيف يعني؟ يعني هذا فتوى يجب احتياطا عن ماذا؟ يعني فتوى لا يجوز فيها الرجوع إلى الغير، يعني عليك أن تحتاط بين القصر وبين التمام. لو شككت مثلا أو وصلت إلى هذا المكان ولا تعرف أن دخلت حد الترخص مثلا أم لا، فيقول يجب عليك الاحتياط، يعني ماذا؟ تجمع بين القصر وبين التمام. هذه فتوى. هل يجوز أن نرجع إلى غير هذا المرجع؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تكن احتياط وجوبي. هناك احتياط وجوبي، يعني العالم وصل إلى 80% 90% فقال على الأحوط وجوبا أن تعمل بهذا، ولكن لا أقول 100% أو أكثر، يجوز لك أن تقلد غيري. أما هنا لا، فتوى، كأنه قال يجب ويحرم،
ويجب العمل بالفتوى.
نعم. فهنا يعني يفرق الأمر، مثلا وجوب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم، هذا ماذا؟ هذا يسمى فتوى بالاحتياط، يعني فتوى.
نعم.
يعني ما في فرق، مرة يقول يجب التيمم فتوى، ومرة يجب الجمع بين التيمم وبين الوضوء. فإذن هذه فتوى، لكن هذه الثانية فتوى بالاحتياط.
نعم.
يعني يجب عليك أن تحتاط. الآن المرجع يقول هناك مثلا يعني عنده احتمال كبير الوضوء يكفي، احتمال كبير أيضا، فيقول احتاط الاثنين حتى تحقق الغرض، فهي فتوى. أما هناك الاحتياط الوجوبي فيجوز لك، يجوز لك أن تبقى على المرجع أي المقلد وتعمل بهذا الاحتياط الوجوبي، ويجوز لك أن ترجع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزيل الشكر والامتنان، وبارك الله بكم، حفظكم الله سماحة السيد. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجنا برنامج استفتاءات، وفي أمان الله ومرعاه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة. وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافل حسينية. أما منزل يشجيك إن كنت عاشقا؟ فهل عاشق من ليس يشجيه منزل؟ قفوا بي على أطلالها، علنا نرى سميعا، فنشكو أو مجيبا فنسأل. إلى الله كم تلح اللواحي وتعدل، وكم أبتدي عذرا، وكم أتنصل. يريدون بي مستبدلا عن أحبتي، أحالوا لعمري في الهوى وتمحلوا. وقد علم اللاحون أن أخ الهوى إلى اللوم لا يصغي ولا يتعقل. متى كانت العذال تنصح عاشقا؟ متى كانت العشاق للنصح تقبل؟ على الدار مني ألف ألف تحية، وإن غضبت منها وشاة وعذل. أبعدنا والهادين من آل هاشم، يروقك غزلان ويصبيك غزل. ولا يومهم وابن النبي بكربلا، وللنقع في جو السماكين قصطلوا. وشد على قلب الكتيبة مهره، فراحت ثبنا مثل المهي تتجفل. أخو نجدة لم يثنه عن عزيمة سنان، ولا يمنعه ما رام منصل. يكر فلا تلقاه إلا جماجم تطير، وأجسادا هنالك تعقل. فديتك كم من مشكل لك في الوغى، ألا كل معنى من معانيك مشكل. تحيي القنا رحبا وقد ضاقت الفضا، وتوسعها ريا وقلبك مشعل. إلى أن أتاه الحشا سهم مارق، فخر فقل في يذبل، قل يذبل. من قصيدة للشاعر هاشم الكعبي الحائري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة، ولا مسلم ولا مسلمة، إلا حط الله به خطيئته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام تحدث عن قضية مهمة قد يعيشها الكثير منا، وهي مسألة المرض. أجارنا الله وإياكم من الأمراض والأسقام. المرض هذا الابتلاء الإلهي له وجهان، وجه سلبي ووجه إيجابي، وعلى الإنسان ألا ينظر فقط إلى الوجه السلبي، وإنما عليه أن ينظر إلى الوجه الإيجابي. الوجه السلبي في المرض واضح، أنه الإنسان عند مرضه يحس بالألم، يحس بالوجع، وربما يقعد عن عمله، مزاجه أيضا يتغير، يحزن، يكتئب، إلى غير ذلك من آثار المرض. هذا الجانب السلبي اللي نشعر به كلنا أو أغلبنا. لكن هناك جانب إيجابي في المرض، غير منظور إن وهو أن هذا المرض سبب في تحات الذنوب وتساقط الذنوب عن الإنسان، كما يتحات ورق الشجر، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. شايفين الأشجار في أيام الخريف عندما يصفر أوراقها وتأتي الرياح تتساقط وتتحات الأوراق عن الأغصان. يقول كذلك الإنسان المريض هذا المرض ينقيه من الذنوب والمعاصي، يجعل الذنوب تتحات يعني تتساقط عن نفس الإنسان. ولهذا في يوم من الأيام مرضت إحدى النساء الصحابيات، أم العلاء اسمها، فجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودها في مرضها، فقال لها يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. فإذا من فوائد المرض، من إيجابيات المرض طبعا إذا سلم الإنسان لربه، إذا ما اعترض، إذا صبر، أن الله عز وجل يجعله سببا في غفران ذنوبه، بل في بعض الأخبار أنه حتى يكتب له ثواب، يعني مو مجرد تساقط الذنوب وغفران الذنوب، وإنما يجعله سببا للثواب. الرواية ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في يوم رفع رأسه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه وتبسم، فقالوا له تبسمت لماذا يا رسول الله؟ شو نظرت إلى السماء وتبسمت؟ قال نعم، عجبت لملكين هبطا من السماء ويلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتب له عمله في يومه وليلته. فملكان اجوا لعبد مؤمن فما لقوا في مصلى حتى يكتبوا له أعماله، لم يجداه في مصلى، فصعد إلى الله تبارك وتعالى وأخبره، قال إلهي لم نجده في مصلى فلم نكتب له شيئا. فقال الله عز وجل اكتب لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته. فأيضا في بعض الأخبار أنه زيادة في الثواب. نسأله تعالى أن يجيرنا من المرض، وإذا أمرضنا أن يكتب لنا بذلك ثوابا ويمحو عنا عقابا، والحمد لله رب العالمين.
كل لكن بالدنيا سوى الزلزال. انت طلع بشهر الهضم وجهك يشيب الاطفال، انت نظير وجهك روح مخضوب بدم الاول. ابغى حتي مليل قلب ليومك مذبوح، لو ما تهل ما ينولد شهر النوح. ابغى حتي مليل قلب ليومك مذبوح، لو ما تهل ما ينولد شهر النوح. وبحزن الايتام هل الدمع
من ولد زينب في النمر، عنك ترصد محفوظة روح البدر. من ولد زينب في النمر، عنك ترصد محفوظة روح البدر.
قلت نظور لبضعة عالي بيا معنا قلي تغري رحلة أسر رفصة سدو ظلم ستي ترك المسرية. كلمتنا حربة مخفي منها حرفيا، يعني لأثر تخبرنا عن دمع سير. كلمتنا حربة مخفي منها حرفيا، يعني لأثر تخبرنا عن دمع سير. يا ناري كربلا في ضدور خلف الارض روح نكيسف لا تطلع بهذا اليوم. شفت الازفر يا طالب صدر الامامك مهدوم، جايب ضواك لنينوه تنظر ضلع ما مهشوم. شوف الشيمر لحظه ضيواك ايش سوى، من الخدر جر لتراجي قوه. شوف الشيمر لحظه ضيواك ايش سوى، من الخدر جر لتراجي قوه. رددات الإمام.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خادل عبد الله نشر خبرية مفصلة، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن تحقيق الإنجازات الدفاعية تم بواسطة الكفاءات العلمية المحلية. القوات اليمنية تتبنى عملية إغراق السفينة إيترنيتي سي أثناء توجهها إلى ميناء إيلات. وكتاب القسام تستهدف آليات الاحتلال بخان يونس وسرايا القدس، تعلن قنص جندي إسرائيلي في مدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن إنجازات البلاد على المستوى الدفاعي تحققت بفضل الكفاءات العلمية المحلية وتوجيه السلطات المعنية. وشدد عارف على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير التقنيات العالية المتعلقة بالمجال الدفاعي والأمني، معتبرا توسيع التعاون بين القطاع الدفاعي وجامعات البلاد أهمية أساسية. وفي جانب من حديثه أشاد نائب الرئيس الإيراني بحضور الشعب في ميادين متعددة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على البلاد، موضحا أن الإيرانيين حققوا انتصارا تاريخيا سيظل خالدا في ذاكرة الأمة.